خير لإخوتنا
يشفيكم رب رحمن ويزيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. وقبل ما أقدم ضيفنا أقول موضوع الحلقة، عايز أقول إن نشيد التتر جميل بصراحة. موضوع حلقة النهاردة الاكتئاب والأسباب والعلاج. معي ومعكم اليوم الأستاذ الدكتور عبد الهادي عيسى، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر. برحب بك يا دكتور.
أهلا بك.
يقول المولى عز وجل: ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك والاكتئاب طبعا موضوع، يعني ممكن يكون الاكتئاب ضمن الضنك، والضنك مفهوم أعم وأشمل. النهاردة موضوع الاكتئاب يا دكتور موضوع مهم جدا، يمكن من المواضيع النفسية اللي ممكن بيعاني منها في الأيام اللي احنا فيها ناس كتير جدا. فأنا عايز حضرتك في البداية تعرف السادة المشاهدين ما هو الاكتئاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت حضرتك، الاكتئاب دلوقتي أصبح مشكلة عالمية، ومنظمة الصحة العالمية في آخر أبحاثها حطت الاكتئاب ثالث سبب للوفاة بعد السكتات الدماغية والقلبية وحوادث السيارات. واتكلموا عن التكلفة المادية للدول اللي بيكلفها مرضى الاكتئاب، سواء كان التكلفة المباشرة أو التكلفة غير المباشرة. فإذا نحن أمام اضطراب أو مرض واخد حيز لا بأس به في اهتمامات الدول العالمية كلها. الاكتئاب هو عبارة عن اضطراب مزاجي، واضطراب مزاجي ناتج لخلل موجود في سواء كان في كيمياء المخ أو في الحاجات البيولوجية أو في الجزء الاجتماعي أو الجزء النفسي، وإنما المحصلة النهائية بنلاقي هذا هو الخلل المزاجي الذي يعيق الشخص عن أداء وظائفه الاجتماعية والوظيفية. فنحن أمام اضطراب أو مرض نسبة انتشاره في آخر الأبحاث على مستوى مصر هنا تتراوح ما بين 7-10%، وهذه نسبة ليست بالقليلة. بعض الأبحاث لقت نسبة الاكتئاب في الرجالة 13% وفي السيدات 19%. فهذه نسبة مهولة، لو قرنتها بأي اضطراب عضوي آخر تلاقي المفروض أن احنا نأخذ مرض الاكتئاب بشيء من الاهتمام وشيء من العناية الصحية. أي نعم، في بعض العوامل بتعيق أنه حد يتكلم عن الاكتئاب أو حد يظهر الأعراض الاكتئابية بحرية كاملة، ولكن بدأت في الأونة الأخيرة مع تعاون أجهزة الإعلام وتعاون الناس أنه بدأ يتقبل المريض المكتئب ويتفهم المريض المكتئب أنه هذا مرض زي وزي أي مرض وبيحتاج علاج، وفي أحيان كتير جدا بيتعالج بفترات وعلاج أقل من الأمراض العضوية الأخرى.
يمكن الآية الكريمة يعني بتوضح لنا ذكر الله عز وجل، يمكن الإخوة في الكنترول بيبينوا لي خطأ اللي أنا أخطأت فيه. طبعا أنا قلت ومن يعرض ومن أعرض عن ذكري، فطبعا يعني عشان برضو نوضح خطأ من السادة المشاهدين، ذكر الله عز وجل مرتبط ارتباط جميل جدا بعلاج مثل هذه الأمراض النفسية الموجودة في المجتمع.
هو طبعا لا شك أنه لما بنيجي نتكلم بعد كده عن أسباب الاكتئاب هنلاقي فيها أسباب نفسية وأسباب اجتماعية. المدرسة اللي هم بدأوا يرجعوا لها دلوقتي كمدرسة من مدارس العلاج النفسي هي المدرسة الروحانية، اللي هو تكون صلتك بالخالق صلة قوية وصلة يعني فيها شيء من الروحانيات. فأنت بتقول الصلاة وقراءة القرآن والصدق في المعاملة والأمانة وكل هذه الأشياء طبعا لا شك هي عامل قوي في العلاج النفسي في مرضى الاكتئاب، وعامل قوي للوقاية من الاكتئاب، مش لعلاج الاكتئاب، للوقاية من الاكتئاب. حتى لو احنا طبعا ما فيش حاجة ثابتة ان هو انه الاكتئاب مرض عضوي بحت، ولكن في عوامل نفسية وعوامل اجتماعية. فمن ضمن الوقاية من الاكتئاب اللي هو لو احنا اتخذناها الامور الدينية، كيفية التفكير بمنطلق ثابت مع الله، منطلق فيه شيء من الروحانية. كيف تعلم الطفل أن يكون صادق؟ كيف تعلم الطفل أن يتسامح؟
يعني جانب سلوكي وأخلاقي مرتبط طبعاً. كمان يعني الدين طبعاً. الدين مش مجرد آيات تتلى وصلوات تقام،
الدين هو
موضوع مرتبط صحيح معاملات، الدين والمعاملة
بالضبط. فمن خلال هذه السلوكيات والمعاملات يعني تقدر تهيئ طفل من البداية أنه حتى لو عنده جزء استعداد وراثي أنه يجيله اكتئاب يقدر يتغلب عليه، أو يقدر يبقى علاجه أسهل كتير جدا جدا من اللي بتعلمه سلوكيات خارج نطاق هدف موجود اللي هو الهدف الديني اللي موجود.
طيب لو تناولنا أسباب الاكتئاب، طبعا أسباب كتيرة جدا ومختلفة، يعني الواحد يعني عاجز أنه يحصر كل هذه الأسباب، وإحنا يعني عاجزين طبعا أن احنا نحصرها في حلقة واحدة، يعني الموضوع ممكن يحتاج لعدة حلقات عشان يتم مناولته بطريقة صحيحة. عايز أتكلم عن العوامل البيولوجية المرتبطة بمرض الاكتئاب نفسه، يعني لو في عوامل وراثية أو أخرى في حركة وضحها
بالضبط. هو طبعا في آخر 10 سنين أو آخر 15 سنة بدأت الأبحاث تزداد في الطب النفسي بوكن عام، وبدأوا يحطوا أيديهم على حاجات كتير جدا في الأمراض النفسية بوكن عام. الاكتئاب كمرض نفسي له أسباب ومسببات عديدة جدا جدا، ما نقدرش نقول فيه عامل واحد فقط لا غير هو يسبب الاكتئاب. فأول هذه العوامل اللي هي العوامل البيولوجية. عوامل بيولوجية يعني إيه؟ يعني فيها جزء وراثي موجود، في خلل في الجهاز العصبي موجود في المخ، في خلل كيميائي موجود في المخ. أنت عارف إنه الـ يمكن الاكتئاب عبارة عن أو المخ عبارة عن جهاز كهربائي، وفيه أسلاك كهربائية، وفيه مواصلات عصبية، وفيه نبضات عصبية بتطلع. فهذه المواد الكيميائية كلها هي عبارة عن ساع البريد اللي بينقل رسائل معينة من منطقة لمنطقة أخرى. لو حصل خلل في هذا الجهاز الكهربائي اللي موجود اللي هو المخ، فبيطلع جزء منه اكتئاب، وبيطلع منه جزء فصام، وبيطلع منه جزء قلق وتوتر، وبيطلع منه جزء وساوس، وبيطلع كل الأمراض النفسية منشأها في هذا الجهاز الصغير. لك أن تتخيل هذه الجمجمة تحتوي على بلايين الخلايا العصبية اللي مشغلها ربنا سبحانه وتعالى في تناسق وفي انتظام بديع. إذا حصل خلل في هذا التناسق بيبدأ يظهر الاضطرابات النفسية ومنها الاكتئاب. فإذا العامل البيولوجي هو عامل مهم جدا في حدوث الاكتئاب. جزء في العامل البيولوجي جزء الوراثة لقوا انه الاكتئاب بيبقى متكرر في اقارب الدرجة الاولى كتير جدا جدا. وجم لما خدوا التوائم المتماثلة وعيشوا كل واحد فيهم في مجتمع مختلف، يعني تنشئة اجتماعية مختلفة، لقوا انه الغالب نسبة اكتر من 50% من هذه التوائم بيجي لها اكتئاب. يعني لو واحد جاله اكتئاب التاني بيجي له اكتئاب. فاذا الموضوع فيه اساس عضوي، ولكن هذا الاساس العضوي بتظهره عوامل اجتماعية وعوامل زي ما احنا تكلمنا التنشئة اجتماعية بتظهره وعوامل نفسية بتظهره. يعني ممكن اتنين عندهم.
هل في الحالة دي يا دكتور بسمي الاكتئاب ده اكتئاب نفسي؟
دي نقطة مهمة جدا، لأنه برضو في خلط ما بين الاكتئاب العادي اللي احنا الدارج، كلمة اكتئاب اللي احنا بنقولها اللي هي رد فعل لمشاكل الحياة اليومية. واحد يتعرض لمشكلة معينة
اكتئاب مكتسب
بالضبط. بيسموه اللي هو رد فعل لمشاكل الحياة، فاكتئب لمدة ساعة أو ساعتين وبعد كده رجع لطبيعته تاني. هذا ليس اكتئاب مرضي، إنما الاكتئاب المرضي اللي هو الغالب بيبقى السبب الخارجي غير واضح. الحاجة التانية إنه مزاج المكتئب ده بيفضل على الأقل عشان نشخص اكتئاب مرضي لمدة 2 أسبوع وهو بهذا المزاج السوداوي زي ما بيسموه، زي ما وصفه ابن سينا زمان كان بيصف الاكتئاب بالسوداوية. فهذا المزاج السوداوي بيأثر كمان على وظائفه الحيوية، انه ما بيعرفش يشتغل، ان كان عنده دراسة بتدهور على المستوى الدراسي، علاقاته الاجتماعية بتبدأ تدهور، يبدأ زي ما نتكلم في الأعراض والعلامات بتاعة الاكتئاب. فهناك خلط ما بين الاكتئاب رد فعل لمشاكل الحياة، هذا ليس اكتئاب، هذا رد فعل لمشاكل الحياة ورد فعل طبيعي، وبين الاكتئاب المرضي، الاكتئاب المرضي اللي احنا بنتكلم عنه.
الأعراض بالنسبة لمريض الاكتئاب، عايز أوضحها للسادة المشاهدين، بالنسبة للأعراض الظاهرة المرتبطة بالناحية العضوية.
هو في الاكتئاب في نوع لذيذ اسمه نوع الاكتئاب غير النمطي اللي بيجي فقط لغير بأعراض عضوية.
ليه قلت لذيذ بقى؟
لأنه بيروح ما بيتكسفش منه المريض، وللأسف الشديد بيروح لدكاترة بطنة، ودكاترة البطنة مفهومهم أو دكاترة التخصصات الأخرى مع احترامي ليهم بيبقى مفهومهم برضو عن الطب النفسي هو قريب من مفهوم العامة شوية، خصوصا عندنا في مصر. فبيضطر مشكور يعملوا فحوصات ويعملوا يديله أدوية ويرجعه ومعرفش إيه، ويفضل يلف اللفة كاملة، وفي الآخر خالص يقول أقول لك إيه، ما تشوف طبيب نفسي أحسن. فبيجينا آخر حاجة، فبيجينا وهو إيه بقى، مستهلك تماما، مستهلك ماديا ومستهلك صحيا ومستهلك قتل بحثا وفحوصات. فبيجي بقى للطبيب النفسي. فالغالب بيبقى مهيأ
يعني
بقى،
يعني جاي مش مستحمل اي كلام تاني
خالص، بس بيبقى جاي مهيأ انه انت خلاص، انت الخلاص اخر امل. صحيح. بعد الله شوفني بقى. فده نسبته كتيرة جدا، يعني نسبة اكتر من 60% من المترددين على عيادات التخصصات الاخرى بأعراض عضوية غير مفهومة. الغالب هذا عنده اكتئاب، بسموه الاكتئاب غير النمطي، اللي بيجي بأعراض نفس جسدية. الأعراض العامة للاكتئاب اللي هي المعتادة للاكتئاب بيجي في اضطراب في النوم، يا إما بقلة النوم أو بزيادة النوم، بيجي اضطراب في شهية الأكل، واحد ملهوش نفس الأكل خالص، بيجي اضطراب في المزاج، مزاج مكتئب اليوم كله لمدة أسبوعين على الأقل، ما هوش مستمتع بحاجة زي الأول، في تقليل لأهمية الذات، يعني في دايما نقد لذاته، في إحساس بعدم الثقة موجود، في مشكلة في التواصل مع الآخرين، الراجل بينعزل في البيت مش عاوز يكلم حد، مش عاوز يروح الشغل، في إهمال شخصي في 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 في, في النظافة الشخصية، مش عاوز يروح حمام.
طيب
مش عاوز.
تسمح لي يا دكتور ناخد أول اتصال ونستكمل الحوار مع الاكتئاب النمطي. معايا الأخ محمد من المنصورة. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
يا أهلا بيك، تفضل.
أيوه سلام
عليكم. سافر تفضل.
عبد القادر
اتفضل يا فندم.
لا لو سمحت يا دكتور.
تفضل. أيوة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور لو سمحت، أنا يعني بيجي لي حاجة كده زي وسواس قهري، حاجة تقعد تشتم في الصحابة وتقعد تشتم في ربنا، ويعني وتقعد تقول لي مش عارف لو عملت ايه هتبقى قلت على ربنا كذا، مش عارف ايه، وسواس قهر غريب مش
ايوه اتفضل
تقعد مش عارف تقول لي ده انت مش عارف ايه، وتقعد تقول لي مش عارف اللي حاجه كده، يعني تقعد عايز تكفرني في ربنا باي طريقه، والواحد مش عارف يتخلص منها. مع العلم يا دكتور ان انا بصلي الفجر وبصلي وبتصدق وبصوم وبصلي وكل حاجه، يعني الحمد لله حياتي منضبطه. مش عارف الوسواس ده يا دكتور ده خلاني يعني رحت لكل المعالجين ورحت لكل يعني رحت الاطباء نفسيين كتير، بس مش عارف له حل. في ناس بتقول لي ده زياده ايمان، وقعدت مع مشايخ كتير يعني ومش عارف له حل يا دكتور.
طب حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ محمد؟
بشتغل نحات.
نحات. طيب بتنحي التماثيل وكده ولا ايه؟
لا يعني حاجات زي كده.
طيب حاضر، شكرا يا
فندم.
شكرا.
الرد من الدكتور عبد الله
ان شاء الله. حاضر.
طيب. حاضر
شكرا. طيب اتفضل.
ده حضرتك طبعا خط بعيد عن الاكتئاب وسموه الوسواس القهري، ولكن هنجاوب على الاخ محمد. الوسواس القهري هو مرض صراحه من الامراض النفسيه المزمنه، واللي علاجه بيبقى فيه شيء من الصعوبه كثير، خصوصا انه اللي عنده وسواس قهري ما بيشتكيش الا بعد مرور على الاقل 10 سنوات من بدايه الوسواس، لانه الوساوس محتوى الوساوس اللي بيجي في مجتمعاتنا المتدينه بيبقى في الدين وفي الجنس، فهم الاثنين مرعبين بالنسبه لنا، فعيني ما بيقدرش يقول انه المجتمع وتقاليدنا وعاداتنا وديننا لا يسمح انه بهذه الافكار مزعجه بالنسبه له، وهو راجل متدين وبيصلي فبتجيله هذه الافكار بتخليه متلخبط، فبيعاني معاناه شديده جدا، فبيفضل متاخر لغايه ما يروح للطبيب النفسي. الوسواس القهري يعني اشد عضوية في أسبابه من كمان الاكتئاب، فهو سبب عضوي بحت، يعني ليس نقص في إيمانه.
هل يحدث شيء من الخلط بين الاكتئاب والوسواس القهري؟
لا إطلاقا لا طبعا. إنما الوسواس القهري من مضاعفاته أنه بيجيب اكتئاب. الاكتئاب أخف طبعا من الوسواس القهري، زي ما أنت شايف الأخ وهو بيتكلم ومنزعج عيني بطريقة غير عادية، لأنه جيله الفكرة الوسواسية في كل ما يملك وعلاقته
بربنا. يعني طبعا الوسواس القهري عامل من عوامل الإصابة بالاكتئاب.
لا هو ممكن هو مرض منفصل، بس ممكن من مضاعفات الوسواس القهري انه يخلي المريض يكتئب طبعا بتاعه، يبقى في حاله اكتئاب شديده جدا جدا، فدي كمان بتعيق عملية العلاج. ولكن أنا بنطمن الأخ محمد وبنقول له أنه حتى لو كان علاجه صعب أنه لازم تاخد علاج متكامل، علاج عضوي وعلاج نفسي وعلاج ولازم نوصل له فكرة كويسة أنه دايما المؤسوسين اللي عندهم وسواس قهري يعني بيبقى منزعج أنه مفكر أنه ده ضعف في الإيمان بتاعه أو أنه ده غضب من ربنا عليه أو هذا شيطان مسلط عليه. فنقول له لا، أنت راجل كويس وعلاقتك بربنا كويسة محمد، وتحاول بقدر الإمكان أنك تعرض نفسك على طبيب نفسي، ومش عيب انك انت تستمر في علاجات طويله ان شاء الله حتى يستمر في العلاج مدى الحياه. يعني ما المشكله انه ياخد علاج مدى الحياه؟ زي ما احنا عارفين مريض السكر بياخد علاج مدى الحياه، ومريض الضغط بياخد علاج مدى الحياه، واللي عنده حاجه في القلب واللي عنده
طيب
حاجه في الكبد.
انا شايف الحته مرتبطه اكتر بالناحيه العقائديه والايمان بالله عز وجل، ويعني الاستاذ بيجي له من هذه الناحيه، فلعل وعسى العلم يعني يرفع الجهل ويخليه ان شاء الله اقرب الى الله عز وجل ويكون على شيء من اليقين. يعني لو تعلم العلم الشرعي وتقرب الى الله عز وجل بالعلم في هذا المجال وبحث في هذه الكتب التي تثبت له حقيقه الايمان، يعني ان شاء الله يبعد.
هو راجل متدين بسيط، يعني علاقته بربنا فيها شيء من البساطه والعلاقه زي ما انت عارف انها شعب متدين اصلا. انما هي بتبقى مشكله في الحته العضويه، بس ده يعني لازم يفهم تماما انه هذا مرض من الله.
نعم.
ما تخافش منه، وانت لست ضعيف الايمان ولا حاجه، لا انت قوي، وهذا اختبار وابتلاء من الله، وكل الحاجات دي بتخفف عنه حته تانيب الضمير الدايم. يعني ان انا ازاي بعمل كده، لان افكار فعلا مزعجة. عارف
يعني
مزعجة
إن شاء الله ربنا يثبته إن شاء الله
بالزبط.
يكون له حل بإذن الله. معنا اتصال آخر، أم محمد من القاهرة، السلام عليكم. يا أهلا بيك، تفضل.
بص حضرتك، أنا عندي بلاء يعني كبير وكده.
نعم.
فسبحان الله يعني ما بجي أنام ما بعرفش أتنفس خالص، ببقى حاسة بخنقة جامدة، وبس دوت يعني مع بلغة. فانا مش عارفه برد ولا يعني، انا عماله اقول يمكن يعني الفتره ديت يعني كبير شويه وكده، فانا عماله اقول يمكن لما يعني لما يخف شويه الموضوع ده يمشي، بس انا تعبانه ما بعرفش انام خالص.
هل مأثر عليكي من الناحيه النفسيه؟
ما من على طول النهار يعني قاعده منتظره مثلا.
انا ما اسمعش الجمله الاولى دي.
هو زوجي اصلا معتقل يعني، فانا طول النهار قاعده مستنيه، فحاسه بكرب يعني بخنقه وكده في البلغم، حتى مع البلغم يعني.
يعني عدم قدره على التنفس معاه بلغم، ده تعبك نفسيا؟
لا، عندي حاسه بقى ان جوه في حاجه يعني تعباني.
هل ده بيحصل لك يا ست الكل في اول النوم؟
طول يعني في اول النوم، وبرده في وسط النهار وسط الليل كده، كل ساعه وسط الساعه الاقي يا دوبك ساعه.
هل احيانا بيجي لك نوبات من الفزع، بتحس انك انت مش قادره تاخد نفسك، وضربات قلبك زياده، وبتترعش وريك ينشف؟
قليل قوي قوي يعني.
طيب كده في واضح. طيب شكرا يا ام محمد.
تمام.
معايا اتصال اخر، ام محمد ايضا من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضل.
ايوه
وعليكم السلام.
اتفضلي يا ام محمد.
وعليكم السلام، ممكن اكلم الدكتور؟
معاك
يا ام محمد، اتفضلي.
ايوه
اتفضلي. أيوة. معاك، اتفضلي.
اهلا بيك.
ايوه لو سمحت، انا بتعب كل يوم سبت، كل يوم سبت ببقى عارفه ان انا هتعب.
تتعبي بايه يا ام محمد؟
تابعيني من التليفون يا ام محمد، وقفي التلفزيون او وطيه.
ايه التعب اللي بتتعبيه يا ام محمد؟
باجي من يوم الجمعه احس ان خلاص هيجي سبت، بحس ان مجرد ان الدنيا ما بتضلم ضربات قلبي بتزيد، وبتخنق، وحاسه اني مخنوقه،
تحس انك هتموتي.
لما اصبح السبت احس ان انا مش قادره ان انا اقوم خالص او اعمل اي مجهود او حاجه، بحس ان انا افضل نايمه واشغل الكاسيت ان انا اسمع قران وخلاص. وبعدين يعني لما يبتدي يقرب الليل ابص الاقي بقى جسمي ابتدى ينتفض.
محمد. أيوة. هذه النوبه اللي بتجيلك دي كل يوم ولا من السبت للسبت فقط؟
لا، غير كل سبت، كل اسبوع بالظبط ببقى عارفه الميعاد اللي هتيجي فيه.
طب في وسط الاسبوع بتبقي قاعده خايفه ومتوتره ان هي تجيلك مره تانية؟
لا خلاص، انا مجرد ما بصحى يوم الاحد بلاقيني كويسه.
طيب حاضر، السؤال واضح
خلاص. احس ان انا جاتلي تشنجات، بقى بتجيلي تشنجات على اخر اليوم، بس ببقى فايقه تشنجات، لكن انا فايقه.
طيب
امسك في ايد.
طب انت عمرك كام سنه يا ام محمد؟
نعم.
عمرك كام سنه؟
47.
طيب حاضر، شكرا يا ام محمد. معايا اتصال اخر، الاخ سيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك، اتفضل يا اخ سيد.
وعليكم السلام ورحمه الله. معلش ارجو بس اتسع صدركم ليا
ان شاء الله. اتفضل.
بخصوص اخويا الصغير 17 سنه. تمام. هو يعني اعتقد ان هو فاشل لبعض الشيء في العلاقات الاجتماعيه او الصداقه وكده، مش قوي يعني، بس الموضوع يعني بسيط، وبرضه العلاقات الاجتماعيه باهله يعني. هو يعني شويه يعني لسانه طويل شويه مع والدي ووالدتي وكده. بس هو برضه بيجي عليه الليل، زي ما كانت لسه شكوى قبل كده، بيجي عليه الليل بس كل يوم يعني، بقى الموضوع زي كل يوم. عملنا له برضه يعني اشعه القلب، طلع القلب كويس وكده، ضربات قلبه زايده جدا، وبيسمعها في مخه وبيسمعها في صدره، ويبقى برضه مش قادر يتنفس ومش قادر يقوم وتعبان، ودايما يعني مريض بالخوف والوسوسه. يعني يقعد يقول لنا انا بسمع حاجات، انا دايما اسمع حاجات في الصاله، او ما بص ما الاقيش.
هو بيدرس اخوك؟
هو في ثالثه ثانوي.
هو سواء في الدراسه كويس ولا عامل مشاكل؟
هو شاطر ما شاء الله، بس هو اتعقد شويه بسبب مدرسته. يعني كانوا قايلين له المدرسه، هو دخل ثانوي قسم كمبيوتر، قالوا له ان هو يخش على هندسه وكده، واكتشف في ثالثه ثانوي ان هي ما بتدخلش على هندسه. فالموضوع ده عمل له عقده جامده قوي.
يعني في صوره ايه العقده؟ في صوره ان هو سقط في المدرسه ولا
لا
حاجه؟
لا خالص خالص. ده هو دلوقتي احنا عاملين برضو بنشجعه كده، لا ده انت ذاكر وان شاء الله ربنا يوفقك وتخش اللي انت عاوزه وكده. لكن يعني هو
هل بيقول لكم انتوا سبب في ان كنت دخلتوني؟
لا لا ما بيقولش كده. طيب. بس هو متعقد وكل يعني، وسريع قوي يا دكتور ان هو ينهزم قوي. يعني يقعد يفكر في الحاجه، اقول له يعني بلاش تفكر فيها، يقعد يفكر حاجه تضايقه، يقعد يعني يتضايق قوي منها، ولا ده انا اتخنقت انا.
طيب حاضر يا استاذ سيد.
طيب حاضر. شكرا دكتور.
شكرا. معايا اتصال اخر، الاخ احمد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا ريت توطي صوت التلفزيون وتابعنا بالتليفون.
يا دكتور رسلوزا.
اتفضل. اتفضل اخ سيد.
ماشي يا حضرتك. والله انا عندي اكتئاب بقى لفتره كبيره يعني. بس رحت الدكتور نفسي هنا موجود، اعطاني الفلوزاك، قال لي ده هذا من عشان الاكتئاب، وانا ما بعرفش انا اتعامل مع الناس ولا ابص للناس يعني.
طيب بسبب ايه يا اخ احمد؟
من غير سبب كده، ما بعرفش ابص للناس كده ولا اتعامل مع الناس انا.
يعني انت عندك خوف اجتماعي انك تتعامل مع الناس، ولا دي حاجه جديده عليك؟
لا ما بعرفش ابص لهم انا اتعامل
معهم. طب انت في عملك ناجح في عملك ولا ما بتروحش العمل؟
لا لا والله بصراحه.
نعم.
لا مش ناجح في عملي خالص.
طيب في 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 مشاكل عندك في النوم، مشاكل في شهيتك في الاكل؟
احيانا بيجي مشاكل في النوم، ما بنامش خالص، احيانا بنام كتير.
احيانا مزاجك يبقى مكتئب ومش مستمتع بالحياه ولا؟
طيب. طيب حاضر يا اخي. طيب. كده السؤال واضح يا دكتور. طيب ان شاء الله نجاوب اخواننا واخواتنا. بالنسبه لاخونا ام محمد من القاهره، قالت ان عندها قالت ابتلاء كبير، موضوع عند عدم بالضبط. عدم قدره على التنفس وموضوع البلغم، فهل ده يعني هل ممكن يكون مرتبط بالناحيه النفسيه؟
هو في حاجه عندنا اسمها نوبات الهلع. نوبات الهلع بتيجي، الغالب بتيجي اثناء الدخول في النوم، او لما يبدا الظلام، زي ما الحاله الثانيه بدات تقول، بيجي احساس بالخوف الشديد والاضطراب ناتج عنه كرشة نفس، مش قادر ياخد نفسه، حاسس ان هو يتخنق، احساس بالموت الحتمي المفاجئ. قد تكون دي نوبه من نوبات الهلع الخفيفه اللي جات للاخت ام محمد، اللي هي الحاله الاولى اللي اتكلمت. انما واضحه جدا في الحاله الثانيه اللي هي بتاعت الاخت الثانيه بقى، انه دي حاله من نوبات الهلع الواضحه جدا، هي بتيجي في وقت محدد من الايام. وبتخلي في احساس مفاجئ بالموت، ضربات قلبها بتزيد، حاسه مش قادر تاخد نفسها، بتشل كل حركتها تماما، وبتفضل اليوم كله وهي قاعده مرتبكه ومتوتره اضطراب القلق. فده نوع من انواع اضطرابات القلق، بيسموه نوبات الهلع او البانيك، او معرفش نوبات الكرب الشديده. وده مرض له علاج، وعلاجه خفيف يعني. علاجه صراحه بيبقى خفيف، ليه علاج الجزء زي ما قلنا لحضرتك،
الجزء العضوي
البيولوجي، في جزء النفسي بقى. الجزء النفسي اللي تدخل كل المدارس، بدايه من المدارس الروحانيه للمدارس النفسيه للمدارس المعرفيه.
يعني لابد انها تتابع مع دكتور نفسي والشق الاخر العضوي، دكتور صدر ولا دكتور قلب؟
الدكتور لا، هي تتاكد بس في الفحوصات انه ما عندهاش حاجه، هي اكيد عملوا كل الناس دولت اكيد عملوا فحوصات، يعني تتابع مع دكتور نفسي.
الفحص الطبي والاشعاعات هتبين السبب العضوي؟
لا، الفحص عشان نستبعد انه في حاجه عضويه. تمام. وبالتالي في الحاجة العضوية بقى بتاعت نوبات الهلع دي حاجة عضوية. احنا بنظبطها بالأدوية، بالخلل الكيميائي نظبطه، ونظبط شخصيتها بقى بالحاجات العلاجات النفسية التانية.
طيب تمام. بالنسبة لأختنا أم محمد من القاهرة أيضا، موضوع يوم السبت والجمعة والمشكلة اللي بتحصل لها، يعني أول ما الدنيا تليل يحصل ضربات في القلب زيادة، إحساس طبعا عدم قدرة على
بالضبط،
عدم قدرة على النوم
أو الحركة. الحالة الأوضح لنوبات الهلع،
يعني
اللي هو ضربات القلب الزيادة ونشفان الريق والرعشة وزغلالة في العينين وكرشة النفس، مش قادر تاخد نفسي،
تشنجات كمان،
وتشنجات، وكل جسمها بيبقى في حالة كرب عظيم.
وبتقرأ قرآن، يعني حتى انت بتقول لها انت بتبقى حاسة انك هتموتي، فيمكن حتى لجوءها
لكتاب أيوه الله تعالى احساسنا بالفناء، لازم نلجأ لربنا بسرعة، فبيقرأ قرآن فبتقرأ قرآن على طول عشان يهديها، بتاخد جزء من الهدوء. وهي نوبة الهلع اللي بتحصل مش المشكلة في النوبة نفسها، المشكلة في توابعها زي الزلزال وتوابعه، التوابع بتاعته برغم تبقى أقل بس أشد كربا من النوبة نفسها. يبقى قاعد فعلا الراجل ده عنده إحساس حتما هيموت، بدليل أنه بعض المرضى منهم ممكن ينط من شباك، ممكن يروح أي مكان. فبتبقى غريبة جدا جدا. ومهما يوصف للناس هم مش مصدقين، يعني راجل بيبقى كبارة محترم وسط أولاده تجيله نوبة هلع، فبيصاب بهذا الفزع الشديد، فبتبقى مستغربة ومستهجنة شوية. فالفحوصات العضوية لاستبعاد انه يكون في حاجة في القلب، مفيش حاجة في القلب بتعمل بهذه الطريقة، انما احيانا في بعض الغدد بسموها الغدة الكظرية او ما فوق الكلوية، احيانا بتطلع الهرمون الادرينالين ممكن يعمل ما يشبه نوبات بالضبط، هرمون الخوف ما يشبه نوبات الهلع. فبنعمل استبعاد للحاجات العضوية، وبعد كده علاجها زي ما قلت لحضرتك، بيبقى علاج كيميائي بالعقاقير وعلاج نفسي بالمدارس النفسية المختلفة كلها، والاسترخاء طبعا ما فيش.
يعني انا متقالي يعني ما تربطش الموضوع بيوم ولا بساعة، هذا قدر الله عز وجل، يعني ربنا
بالزبط.
يعني لكل اجل كتاب.
الموضوع خوفها الشديد يعني بتبقى حط نفسها تحت المنظار، فتقول يوم السبت الساعة ما عرفش اربعة هتجيني، فبالإيحاء ممكن توترها وقلقها يظهر نوبة الهلع فعلا يوم السبت،
يعني اظن علاجها في ايديها يعني.
بالضبط بالضبط.
بالنسبة لأخونا سيد على موضوع أخوه اللي في ثالثة ثانوي 17 سنة، قال إنه فاشل في العلاقات الاجتماعية بالأهل وبالأصدقاء، يعني قال إنه هو بي بي بيتعرض إلى إيذاء الآباء، الأب والأم بالسب طبعا، ضربات القلب عنده زيادة، عمل أشعة ما لقاش في أي مشكلة، في عنده عدم قدرة على التنفس، وفي خوف أيضا، وفي مشكلة في الدراسة، إن هو كان عايز يدخل كلية هندسة، وطبعا المدرسة اللي هو فيها ليست فيها هذه الميزة.
هو في يعني في جزئيتين في الأخ سيد اللي هو أخ المتكلم، إنه في نوبات هلع موجودة فعلا، تاني هو نوبات هلع كتيرة جدا جدا موجودة في المجتمع. الجانب الأهم اللي هو في سن المراهقة ده، اللي هو سن 17 سنة ومن 15 مثلا لغاية 18 لغاية ما يكمل، بتبقى في أزمة ما يشبه أزمة الهوية. الشباب بيبقى تايه، يعني لا عارف يعمل صح ولا عارف يعمل غلط، فمحتاج حد قدامه قدوة إنه يخليه، يعني زي ما بيقول علاقته بربنا تبقى علاقة سليمة قوية، ده جزء مهم جدا جدا في هذه المرحلة، إنه يخليه التفكيره أكثر منطقيا كمان، تفكيره إنه يقدر يتنازل عن حاجات جواه في سبيل آخر. إنه شاب زي كده 17 سنة محدش فهمه يعني عقوق والدين، يعني بيبقى مضطرب يعني ومتلخبط بطريقة غير عادية. حتة إنه ما يعرفش إنه المدرسة تدخل هندسة، يعني مسألة مش مقبولة، لأنه كل المدارس دلوقتي بتبقى واضحة، في مدارس ثانوية ممكن يدخل هندسة، ممكن ما يدخلش هندسة، ممكن أدخل رياضة أدخل علمي، فده جزء من اضطرابه وعلاقته الوالدية اللي هو مش فهمها بطريقة صح.
يعني لو اتكلمنا من الجانب الإيماني فيها وبينا أن اختيار الله عز وجل أصلح للإنسان، ويعني كم من إنسان كان متجه في اتجاهه، اختيار الله عز وجل كان أصلح له، يعني زي بقول لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع
بالظبط. يعني هو ممكن يروح كليه هندسه ويفشل، يعني كثير من خريج هندسه مش كله ناجح.
صحيح.
اي نجاح في عمل فهو نجاح، يعني اي نجاح في عمل فهو نجاح. وحتى الاسلام الصحيح لم يحقر من عمل اي انسان، بل بالعكس، يعني كان الناس اللي عملها قليل جدا جدا، كان بيوعز ليهم بمهام اكبر كتير جدا من ناس مشهوره.
صحيح.
فهذا يعني هو الاسلام الصح.
عايزين برضو نعقب على موضوع سب الاب والام، لان الموضوع ده طبعا ما ينفعش نعديه كده، يعني
هو لو خدناها يعني خدها من جانبين، يعني الجانب الاصلي بقى انه ازاي دي من جانب الدين، ده عقوق والدين، يعني
صحيح.
مساله ما فيهاش نقاش، فازاي من البدايه ان هو
عقوق الوالدين ده جزاء في الدنيا وفي الاخره، يعني
بالظبط تماما. انما يعني احيانا بيبقى في جزء مرضي فيه، فجزء مرضي نقدر نساعده. وبعد ما يساعد لازم نتعلم بقى بطريقه صح زي ما هنقول في 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 الكتاب في التنشئه الاجتماعيه. لازم ينشا بطريقه صحيحه على مستوى الدين والتقاليد والعادات. لازم ننشا بطريقه نفسيه صحيحه. ويمكن التربيه الاسلاميه اختصرت حاجات كتير جدا في مواقف صغيره فبتوضح.
هل ممكن يبقى الاب والام وراء سبهم من قبل ابنهم؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه فشل ابنهم في العلاقات الاجتماعيه.
هو انا بناخدها من منظور ان هو في علاقه ما بين طرفين. علاقه ما بين اب وابن. ده من المنظور الاجتماعي. انما من منظور الدين ان هو برضو رحم الله امرئ اعان ابنه على طاعته. يعني صحيح. يعني متكلم زي ما الاب ليه واجبات عليه حقوق
الابن له واجبات.
بالظبط بالظبط كده. فهي بتبقى علاقه تبادليه من بين طرفين. هو المشكله في الولد لازم نعلمه ازاي يتعامل مع اخر. سواء كان هذا الاخر الاب او الاخر الزميل او الاخر الصديق. ازاي يقدر يتسامح، ازاي يعفو عند المقدره، ازاي يقدر يحب، ازاي يقدر يشارك اخر رايه، ازاي يختلف مع اخر من غير ما يزعل منه. كل الحاجات دي مهمه في التنشئه.
صحيح. ان شاء الله يعني اظن الرساله وضحت لاخونا سيد، وهو ان شاء الله يتولى علاج اخوه باذن الله في هذه الحاله. بالنسبه لاخونا احمد من السعوديه قال ان عنده اكتئاب من فتره كبيره طبعا، وقال ان هو بدون سبب عدم قدره على التعامل مع الناس، ما بيقدرش ان هو يبص في وش الناس. طبعا سالته عن النجاح في العمل فقال يعني انكر هذا النجاح، يعني قال ما فيش نجاح للاسف. عنده مشاكل في النوم، ساعات ينام كتير جدا وساعات ما يعرفش ينام. طبعا المزاج مكتئب دايما يعني. فتقول له يعمل ايه؟
هو ده صورة من صور عندنا اكتئاب اسمه الاكتئاب المزمن او يسموه عسر المزاج. الاكتئاب المزمن بتبقى أعراضه ليست بالشدة بتاعت نوبة الاكتئاب الشديدة، وده للأسف الشديد بيبقى علاجه أصعب كتير جدا من العلاج من الاكتئاب الشديد. فبيطول علاجه شوية. بس هو المشكلة في الاستمرارية على العلاج. استمرارية على العلاج، يعني لما نقول له تاخد علاج مثلا كيميائي لمدة 3 أشهر، الغالب كله بيجي بعد أسبوع والتاني ويقول لك خلاص، يا إما أنا اتحسنت فهسيب العلاج، يا إما أن العلاج مش جايب نتيجة فهسيب العلاج. لا، يعني ما ينفعش نقيم قبل 3 شهور. فواضح أنه هو واخد شوط في الأدوية وبيتنقل من طبيب لطبيب وداخل في دايرة مقفولة. الجزء الثاني اللي لازم ياخده اللي هو العلاج المعرفي والسلوكي والاجتماعي والروحاني الديني. علاجات كتير جدا بتدعم العلاج بالعقاقير. يعني العلاج بالعقاقير وحده لا يكفي. لا يكفي. قد ممكن العلاج بالعقاقير يخفف الاعراض تماما، ولكن بيبقى عرضه انه يجيله اكتئاب مره ثانيه. انما لازم العلاج النفسي بقى تعلمه ازاي يفكر بطريقه صحيحه، ازاي يفكر بطريقه منطقيه، ازاي يقدر يكون عنده مقدره على حل المشاكل. في واحد بيتعرض لمشكله صغيره بيتوقف تماما عنها. يعني انت لو عارف المكتئب في طريقه تفكيره ايه، بتبقى عنده تفكير انتقائي، يعني 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 عاوز يختار حاجه معينه يفكر فيها ويسيب الاشياء الاخرى. بيبقى تعميمي، يعني التفكير التعميمي هذا تفكير غير منطقي. بيبقى تفكير يبيض يسود، ما فيش حاجة اسمها ابيض يسود. في حاجة اسمها وسطية، اقدر اتقبل الامر السيء واتكيف معاه واتحاشى حاجات، واقدر استمتع بالجزء الحسن بطريقة مقننة. يعني اللي هو الاسلام بيقولك يعني لا تفرحوا بما اتاكم ولا تأسوا على ما فاتكم.
نعم صحيح.
العملية الوسطية دي بتخليك تتقبل اي شيء جاي. يعني حتى الانفعال الشديد الفرح الشديد ده يعقبه اكتئاب. والأسى الشديد بيدخل في اكتئاب. يعني هما الاثنين بيدخلوا في اكتئاب.
تمام. اسمح لي يا دكتور باتصال معايا الاخ حسن من سوهاج. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني اهل الصعيد. اهل الصعيد نسينا من فتره. اتفضل يا اخ حسن
لو تكرمت. ممكن اسال الدكتور؟
معاك ان شاء الله. اتفضل.
ربنا يكرمك. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو تكرمت، انا سعادتك كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني، حصلت لي حادثه فادت الى بتر الذراعين من فوق الكوع. فالمهم سعادتك، من بقالي بتاع 7 سنوات والنفسيه طبعا بتبقى تعبانه جدا، واحيانا بيجيني تعصبات كده فبتؤدي الى اغماء لدرجه ان في مره جات لي اغماء رجلي اليمين ما قدرتش احركها، فجات المدام عندي بقت تقرا قران عليا الاثنين رجليا الاثنين يعني، وبقت تقرا قران عليا لغايه ما ربنا كرمني وقمت من النوم. وضرب على رجلي بالبتاع. واحيانا سعادتك دلوقتي النفسيه تعبانه جدا جدا جدا، واي واحد يكلمني بتعصب بسرعه.
حسن انت بتشتغل حضرتك؟
نعم.
بتشتغل؟
انا حاليا في اجازه مرضي.
في اجازه مرضي من كم سنه؟
من 7 سنوات.
من 7 سنوات
حتى اثناء العمل. وبسبب العمل يعني.
طب حضرتك كنت بتشتغل ايه؟
انا في الكهرباء.
طيب حاضر.
طب ما حاولتش خلال السبع سنين دي يا أخ حسن تحاول تتعلم حاجة جديدة غير الكهرباء؟ يعني
نعم.
تحاول إن المجتمع يستفاد منك بحاجة جديدة.
ده ساعتك يعني أنا دلوقتي البتر من فوق الدراع اللي الدراعين الاثنين مبتورين.
طيب حاضر يا أخ حسن.
طيب.
ربنا يكرمك كده تنصحني وتفيدني
إن شاء الله.
إن شاء الله.
حاضر.
ودعواتك لينا دكتور انت والاخ الكريم
ان شاء الله ربنا يبارك فيك
اللي جنبك ده
ربنا يبارك فيك وان شاء الله يعني هذه الاعضاء تسبق الى الجنه ان شاء الله
ان شاء الله
ان شاء الله. شكرا يا اخ حسن ربنا يبارك فيك شكرا. يعني سؤال محتاج الى شيء من العنايه فعايز حضرتك ان شاء الله تجاوبه ولكن بعد ما ناخد الاتصال الاخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا اختي ايه.
ممكن اكلم الدكتور
معاك ان شاء الله.
يعني دكتور انا ساعات يعني ايه زي وصف قهر كده بس بحس ان انا اللي بجيبه لنفسي. يعني انا بقعد اقول طب مثلا بس في الدين برضو يعني اقعد اقول مثلا طب افرض مثلا يعني مش الاسلام هو الصح في دين تاني هو الصح. يعني انا بعرف ان الاسلام صح بس بلاقي حاجة بتقول لي كده يعني يعني بحس ان انا اللي بجيبها لنفسي بس مش عارفة يعني وبحس ان انا يعني مش عارفة ازاي.
يعني هي آية عبارة عن تساؤلات داخلك.
نعم
تساؤلات داخلك فقط لغير.
طيب.
هل دي بتستمر معاك اليوم كله يا ايه؟
كده ما يجريش يعني.
يا ايه بتستمر معاك اليوم كله؟
نعم.
بتستمر معاك طوال اليوم؟
لا مش طول اليوم يعني
تيجي في اوقات
يعني.
انت كام عمرك يا ايه؟
عمري؟
اه
عندي 15 سنه.
15
سنه. 15 سنه.
بتسالي والدك عن هذه التساؤلات ولا بتخافي؟
لا
ها؟ لا اساليه ما تخافيش مش هيخوفك وهيجاوبك اجابه كويسه
ان شاء الله. اخت ايه ان شاء الله لو انا مش عارف حضرتك دراستك ايه.
دراستي ايه؟
انت بتدرسي في ايه دلوقتي؟
بدرس اولى ثانوي.
اولى ثانوي. طيب حاضر. هو ان شاء الله لو انت في اي تساؤلات خاصه بالدين ممكن تتواصلي معانا ان شاء الله ونوصلك بالاهل العلم ان شاء الله. يعني افضل حاجه ان احنا نسال فيها نسال اهل التخصص يعني العلماء هم اقرب حاجه.
أيوة بس انا ببقى عارفه يعني انا ببقى عارفه الاجابه الصح يعني انا ببقى عارفه ان مثلا الاسلام هو الدين الصحيح او كده بعتها من
جوايا
بس يعني في حاجه
بتقول لي كده. ما انا بقول لك ايه يعني ما تخافيش من التساؤلات دي بس اسالي اشركي والدك فيها هتلاقي نفسك مستريحه اكتر لان عارفينك انك انت متدينه وما تقصديش حاجه بهذه التساؤلات انما من حقك اسالي والدك ما تخافيش.
طيب حاضر شكرا يا اختي.
شكرا
شكرا. اتصل اخر الاخ احمد من الغربيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا ابو احمد.
معك ابو احمد.
اهلا بك يا ابو احمد تفضل.
ازيك يا استاذ عمرو.
اهلا بك يا اخي الكريم تفضل.
اهلا بك. اكلم الدكتور لو سمحت.
معاك ان شاء
تفضل
الله.
تفضل يا اخ احمد.
ازيك يا دكتور.
الله يبارك فيك.
تفضل
يا
ابو احمد.
اقول لحضرتك ايه انا دلوقتي بقى عندي يعني حاله نفسيه بقالي دلوقتي فتره لاني قاعد من الشغل بقالي بتاع سنه وشويه. فالمهم دلوقتي رجلي اليمين والشمال بيتعبوني على استمرار. بيورمهم الرجل اليمين تورم وتقعد فتره وتجي الايه للرجل الشمال. وعلى طول بقى لي فتره دلوقتي اكتر من سنه ونص على كده.
قعدت من الشغل ليه يا ابو احمد؟
مع بسبب رجلي برضه.
قعدت من الشغل بسبب رجلك؟
بسبب رجلي والحاله النفسيه
يعني اكتر. يعني ادولك اجازه بسبب رجلك ولا انت عشان رجلك تعباك ما روحتش الشغل؟
لا ادوني اجازه عشان رجلي.
يعني انت في اجازه دلوقتي؟ طب شفت طبيب امراض بطنيه او
انسداد في الشعيرات الدمويه؟
بالظبط كده بالظبط. بتعمل لك الم بالليل جامد؟
بيتحصل ألم جامد بالليل.
طبعا طيب حاضر.
رجلي اليمين رخوة تعباني جدا من عند المفصل بتاع الركبة من ورا كده.
طيب حاضر ان شاء الله
نرد عليك يا ابو احمد.
شكرا يا ابو احمد.
شكرا.
معايا اتصال اخر الاخت منى من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن اكلم دكتور؟
معاكي يا اخت منى اتفضلي.
عفوا دكتور انا نعاني من اكتئاب يبدا ما عنديش نفس نعمل اي شيء والنوم المتكرر.
والاكل كتير ولا قليل؟
نعم كتير
كتير.
ما عنديش رغبه نعمل اي حاجه. وفيه افكار هيك بخصوص النظافه اني انت نغسل هلبة ولا هيك.
افكار ايه؟
افكار وسواسيه في النظافه.
ايوه
مع
الاكتئاب اني ما عنديش نفس نعمل اي حاجه. لا نطبخ ولا نقوم بشغل البيت.
ونظافتك الشخصيه برضو ما عندكش نفس ليها خالص؟
لا لاني بنصلي هذه نقوم بها لكن في حاجات زايدة.
طيب
نغسل في حاجات هيك بزيادة.
طيب
من امتى الكلام ده يا اخت؟
ليه مدة وانا تو حامل في الشهر الرابع والدكتور قال لي استخدمي عقار سيروكسات عادي في الحمل ولا لا؟
يعني انت رحت للطبيب فوصف لك عقاقير برغم انك انت حامل في الشهر الرابع.
ايه عقار السيروكسات مستخدمه ولا لا؟
السيروكسات
طيب استمر معك حتى الولاده.
عظيم. طيب او كان اول مره حد يكتب لك عقاقير او تزوري طبيب نفسي؟
إيه.
اول مره.
طيب حاضر يا اخت منى.
طيب هرد عليك يا اخت منى.
شكرا
شكرا.
دكتورنا نتناول التساؤل اخونا حسن موضوع طبعا الحادث البتر ايديلي 2 طبعا من 7 سنوات. الحاله النفسيه طبعا متغيره، في تعصبات زي ما هو بيقول، وفي اغماء ساعات بيجيله، في عدم قدره على تحرك الساقين. وذكر ان دكتور لما بتقرا القران بيتحسن. الحادث حصل اثناء العمل وهو شغال في الكهرباء، فتقول له يعالج المشكله.
هو حضرتك ده نوع من انواع، يعني احنا اتكلمنا عن المسببات لاكتئاب
يعني عفوا هنحاول نختصر الإجابات لأن الوقت للأسف.
الضغوط الخارجية أو الداخلية هو أحد مسببات الاكتئاب. الضغوط الداخلية المتسببة في بتر إيديه الاثنين ده ضغط طبعا شديد، يعني كان المفروض 7 سنين يبقى عنده المقدرة أنه يتكيف معاه عن طريق بقى أنه زي ما قلنا ندخل الجانب بقى الديني فيه، أنه كان ممكن يحصل له أكتر من كده في الحادثة، وكان ممكن معرفش يتقطعوا رجليه التانيين، وكان ممكن، ولكن إحنا بنحترم رد الفعل بتاعه. بس نقول له يا أخ حسن أنه رد الفعل بتاعك مش عارف تتعامل معاه بطريقة صحية، أنه ممكن يقدر يوظف نفسه في وظيفة غير الكهربائية. وانت عارف في مراكز كتير جدا تقدر تاخده وتشغله، يعني يقدر يخاطب يحفظ ناس قرآن بالكلام. يقدر ان هو يعني يقدر يطلع من حاجة، وبنشوف ناس معاقين
يعني يحاول ان هو يشوف اي وسيلة اخرى تمام. عشان يخرج من هذا يعني انا بشوف حتى الناس اللي هم اهل الغرب لو هم ما همش مسلمين بيحاولوا يعالجوا هذه المشكلة بان هم بيعملوا اي عمل اخر ويفيدوا بالزبط. المجتمع فعلا
بالزبط.
لكن احنا سبحان الله اصحاب الاسلام بنبقى بعيدين كل البعد عن مثل هذا.
اي بالظبط. ما هو نعم. عشان كده بقول لحضرتك يعني هو الاسلام الصح بيخليك تتقبل كل شيء.
ولو رجعنا للمثل الجميل اللي يعني يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته فعلا، لو دخل المستشفيات وشاف الامراض يعني نسأل الله العافية هيحمد الله عز وجل.
لا هو لو عدد النعم اللي بقياله غير إيديه هتلاقي نعم. كتير جدا جدا موجود عنده الكلام وعنده الفهم وعنده النظر وعنده الصحة العامة وعنده حاجات كتير جدا
زي أحد
يقدر
سبحان الله أحد الصالحين اللي بترت ساقه فقال يعني أو مات ولده فقال يعني أخذ ولدا وأبقى ثلاثا يعني سبحان الله.
بالضبط. يعني في حاجات كتير جدا، إنما نحترم الشكوى بتاعته نقوله فعلا طبعا. هذه رد فعل للضغط اللي موجود عندك الداخلي فيحترم،
ولكن احنا لو اتحطينا في هذا الابتلاء لا نتحمله. يعني
انما نقول له يعني انت برضه محتاج شويه تاهيل نفسي وتاهيل ديني وتاهيل اجتماعي وتاهيل حاجات كتير جدا، واهم شيء هو تاهيله من داخله.
تمام. احنا هنكتفي بهذا القدر لاخونا حسن ويعذرنا عشان وقت الحلقه. اختنا ايه من القاهره قالت ان في وسواس قهري في موضوع الدين والتساؤلات الداخليه. حضرتك قلت لها يعني موضوع انها تتعامل
بالظبط يعني مع هو عارف سن الوالد تساؤلات بالظبط ال 15 سنه بيبقى في سن تساؤلات بريئه كده، فيعمل علاقه بسرعه مع الاب يقدر توضحها له بطريقه اسهل.
بالنسبه لاخونا ابو احمد من الغربيه موضوع الحاله النفسيه بسبب التقاعد عن العمل، ان رجل اليمين والشمال فيها تورم ويمكن بسبب ده قعد
هو برضه. نرجع لمساله نفس الضغوط الداخليه انه عنده حاجه في الشرايين فعلا
ولازم يعالج من الناحيه العضويه بالزبط. يتابع
بس رد فعل الضغط العضوي ده جاله شويه اكتئاب يعني ممكن ياخد ادويه اكتئاب مع العلاج العضوي بتاع رجله ما فيهاش مشكله خالص. نفس الضغوط الداخليه اللي موجوده اللي بتبقى الاكتئاب بتاعها رد فعل لهذه الضغوط.
ونركز على ذكر الله عز وجل يمكن لكل اخواننا واخواتنا يعني الا بذكر الله تطمئن القلوب يعني
مش عايز ده اساسيات
سبحان الله يعني ده علاج.
انا حتى حضرتك لما بنيجي احنا كاطباء واولادنا بيتعبوا بندي لهم العلاج، بس قبل ما ندي لهم علاج بنقرا لهم ايات القران والشفاء. نعم الشفاء والله الطبيب لا يشفي انما هو سبب فقط لغير نعم. الشفاء.
اختنا منى من ليبيا قالت ان في اكتئاب ونوم متكرر طبعا
هو ده حاله مهمه صراحه لانه بتقابلنا مشكله انه عندها اكتئاب وهي حامل في الشهر الرابع. اولا ما فيش حاجه ثابته انه هذا الدواء يؤذي الجنين او لا يؤذيه يعني صراحه هو في 4 أدوية او 5 أدوية من سنه 50 ولسه ما فيش حاجات ثابته بقى انه ده يؤذي ولا ما يؤذيش. كل ادويه الاكتئاب هنا لغايه الان ما نعرفش هل تاثر على الجنين ولا ما تاثرش على الجنين.
بس احنا كده الام هتبقى عرضه للتجربه فيعني ما
لا احنا بنقول ايه يعني لازما قاعده الريسك والبنفيت الخطوره والمنفعه. اذا كان الاكتئاب شديد لدرجة أنه ممكن تموت نفسها أو تأذي حد, نقول لها لا لازم أنها تاخد علاج بقى ونتحمل حتة أنه هيأذي الجنين أو ما يأذيهوش. إنما لو كان الاكتئاب زي ما هي بتقول ماشية حالها بيه,
يعني يقدم درء المفسدة على جلب المصالح.
أيوة بالضبط, جلب المصالح مقدم على, أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة بالضبط, هي قاعدة الريسك والبنفت موجودة. فنشوف والله إذا كان الاكتئاب زي ما هي بتقول, أنا شايف إنه نغمة صوتها ما هيش يعني إيه يخوف اكتئابها أو فنقدر نقول لها لا حسبي دلوقتي ما تاخديش سيروكسات وأجليه شوي. ولو إنه بقول لها إنه الفترة ما بين الثلاث شهور الأولانيين والثلاث شهور الأخرانيين هي أأمن فترة إنه تاخد فيها علاج.
يعني موضوع مهم جدا يا دكتور, ويعني تناولناه بصورة طيبة وما ينفعش انه يتعمل في حلقة واحدة, محتاج حلقات كتير جدا. يعني عايزين نتكلم عن العنوسة كسبب من اسباب الاكتئاب, الوحدة كسبب من اسباب الاكتئاب,
الضغوط الاجتماعية ولا
الاكتئاب بسبب الشيخوخة
ولا على ضغوط الحياة اليومية ولا على ايه هي الضغوط, حاجات كتير جدا كل على العلاج ووكين كابن. ويعني ان شاء الله
وبرضو يعني موضوع جميل, وان شاء الله نتواصل شاء مع الله. حضرتك فيه ان شاء الله في حل مشكلة اخواننا واخواتنا, ونعتذر لهم عن الاختصار في الاجابات لوقت الحلقة. مشاهدين الكرام, لا يسعني في نهاية هذا اللقاء ان اشكر الاستاذ الدكتور عبد الهادي عيسى, استاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة الازهر الشريف. شكرا يا دكتور, وجزاكم الله خير. شكرا. وشكرا لكم ايضا مشاهدين الكرام, ونلقاكم على خير, طبتم وطاب لقاؤكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.